السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في السند المتصل في أول كتاب من أول كتاب إليه إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب التفسير، الباب 17 من كتاب التفسير، باب في تفسير قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض الآية. وفي السند المتصل إليه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن الحكم قال أخبرنا محمد بن جعفر، هذا محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني، محمد بن جعفر في إسناد المدنيين هو الأنصاري، وأما محمد بن جعفر في إسناد البصريين فهو غندر. قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمير قال عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بيت عند ميمونة رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهلي ساعة، أي في المهمات. وهذا به دليل على أن الحديث بعد العشاء للحاجة يجوز التحدث مع الأهل ومع الأولاد في يعني تصريف أمور البيت مثلا هذا. وأما الحديث الوارد كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها فيما لا تعلق له بالمصالح بالدين، فهذا هو الممنوع. قال بيت وتحدث ثم رقد أي نام، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء، ففي استحباب النظر إلى السماء للتفكر، فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه المناسبة نظروا إلى السماء يريد أن يقرأ الآية ويطبق التفكر في المأمور به أو المطلوب في هذه الآية الكريمة. ثم قام فتوضأ واستنى أي استاك، فصلى 11 ركعة، يا بالرواية 11 ركعة، وفي رواية أخرى صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين 6 مرات، فصار 12 و13 الوتر. ثم أذن بلال فصلى ركعتين أي ركعتين الفجر، ثم خرج فصلى الصبح أي جماعة إماما للمصلين. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا مدح لعباد الله أولو الألباب، منهم أولو الألباب هم هؤلاء، أولو الألباب جمع لب الألباب عقل، يعني معناه لقوم يعقلون لقوم يتفكرون لقوم يعلمون، كله مداره وحي، وهو أن هؤلاء يعني قلوبهم يعني مفكرة في صنع السماوات والأرض، وهذا أثار ما هم عليه من العبادة، وهو قوله تعالى يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في جميع أحوالهم لا ينسون ذكر الله تعالى. فإذا لازم العبد في جميع أحوال ذكر الله استنار قلبه وفاض نور الله في قلبه فأبصر الحق واندفع إليه. قال وعلى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وبسند متصل قال حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد العنبري البصري عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن مخرمة بن سليمان، عن قريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بيت عند خالة ميمونة رضي الله عنها فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ولد موفق، وكان ابن 10 سنين أو نحو ذلك، ولكنه مثقف، يعني كان مفتوح الذهن. أصله أرسله أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتسلم له شيئا مما وعده من الهدايا من العطايا، فذهب وبات هناك. قالت له خالته ميمونة: بيت معنا. فبات عندها، فلما بات قال: لأنظرن، معنى ذلك يعني لا أخلي هذه الليلة عن فائدة أتلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كيف قيامه في الليل. هذه السنة نقلها في ذلك تلك الحالة، كان صغيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال لما جاء قال: نام الغليم، كلمة تشبهها، كان صغير. قال: ماذا؟ لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة أي مخدة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم بطولها أي بطول مخدة أهلي معناه أنها فراش، فجعل يمسح النوم عن وجهي. وفي رواية أخرى: فنمت في أسفلها، يعني معناه البيت أن العيش عيش الآخرة. كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسع مقدار ما ينام الضيف لحاله غرفة، وصاحبه والرجل مع زوجته غرفة، مات في غرفة واحدة وفراش واحد، جعلوا الضيف أسفل رجليهما ونام على الطول على طول الفراش. هكذا زهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل يمسح النوم عن وجهه. وهذا فيه أيضا من السنة، إذا قام الإنسان من مضجعه وجلس يمسح النوم أي أثر النوم عن وجهه. قال: فقال فقرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم السورة، ثم أتى سقاء قربا معلقا فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع اقتداء به، يعني ثم جئت فقمت إلى جنبه عن جهة اليسرى، فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذنه فجعل يفتلها أي يفتل أذني. هذا لفائدتين: الفائدة الأولى أنه استحسان لفعله وإيناس له، أنت أحسنت في هذا العمل حيث توضأت واقتديت به. ثانيا يذهب أثر النوم عنه لأنه صغير يغلبه النوم، فإذا فتل أذنه يذهب عنه النوم. أنا عمل طلاب إذا ناموا في الفصل أخذ أذنه كذا، هذا سنة، هذا هذا يذهب النعاس من وجهه. قال: ماذا؟ ثم مثل ما صنع، ثم جئت فقمت. قال: يفتلها، ثم صلى ركعتين، 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 ثم أوتر. هذه الرواية هي المشهورة في رواية ابن عباس أنه 12 ركعة ثم أوتر بعد ذلك، وأما 11 ركعة فلعله ما اعتبر السنة التي يفتتح بها القيام، لأن قيام الليل من السنة أن يفتتح الإنسان إذا قام بركعتين خفيفتين، هذا تنشيطا للجسم وتنشيطا للقلب. يعني حينما قام الإنسان من نومه وتوضأ واستقبل القبلة وكبر، يعني لا يفكر في سورة البقرة وآل عمران، إنما يقرأ بسورتين قصيرتين حتى يمرن نفسه، ثم بعد ذلك يطول ما يشاء، وربما لم يعد هاتين الركعتين فصار 11 ركعة. قال رحمه الله تعالى: السند المتصل إليه باب: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وفي السند المتصل قال: حدثنا علي بن عبد الله المدني قال حدثنا معن بن عيسى الكزاز المدني قال عن مالك إمام دار الهجرة عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عبد الله بن عباس مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وهي خالته، لأنها ميمونة بنت الحارث وأمه يعني وهي لبابة بنت الحارث. قال فاضطجعت في عرض الوسادتي واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض طولها. هذا الذي شرعناه آنفا وهو أنهم ناموا الثلاثة على فراش واحد، وهذا فيه الاكتفاء بهذا القدر في معيشة الدنيوية، أن العيش عيش الآخرة وليس عيش الدنيا. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. الغريب أن الصبيان يغلبهم النوم، لكن ابن عباس في تلك الليلة أعد نفسه وهيأها لتلقي كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه كل فترة يفكر هل قام أم لا قام، ثم حتى انتصف الليل أو قام ما عنده ساعة ينظر إليها، وإنما التخمين قبله بقليل أو بعده بقليل ما تجاوز هذا، فقام عند ذلك معناه. قال ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح نومه من وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق قربة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، يعني إحسان الوضوء إصباغه، وذلك يكون بالوضوء ثلاثا ثلاثا. قال فأحسن وضوء ثم قام يصلي، فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ستة، ثم أوتر ثلاث عشرة، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن أي نام. وفي رواية قال حتى نفخ، وفي أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض وضوءه بخلاف غيره، فإن النوم وإن يعني إذا نام ويعني استرخت مفاصله ينقضي ينتقض وضوءه. قال فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ففي مشروعية أن سنة الفجر ركعتان خفيفتان خلاف ما يفعله بعض الناس يطول السجود فيهما، هذا خلاف السنة. السنة في ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين، بحيث جاء في حديث عائشة رضي الله عنها حتى أقول هل قرأ بأم القرآن أم لا، من إسرائه هل قرأ الفاتحة كاملة أم لا، أتشكك يعني معنا. ففيه أن سنة الفجر لا تطول، الذي السنن التي الليلية قيام الليل تطول ما شئت، تقرأ البقرة وتركع بقدر بقرة وتسجد بقدر بقرة، هذا هو المطلوب. وأما في ركعتي الفجر فخفيفتان فقط. ثم خرج فصلى الصبح أي جماعة، وهذا فيه أن وضوءه لا ينتقد بالنوم. وبالسند متفق على باب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وبالسند متفق على حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه أي اليسرى، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ستة، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن بلال فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. قال رحمه الله تعالى انتهينا من تفسير أيو من ذكر الأحاديث الواردة في تفسير سورة آل عمران، وننتقل إلى السورة التي تليها سورة النساء. قال ابن عباس رضي الله عنهما يستنكر معناه يستنكر قوامكم من معايشكم، لهن سبيلا يعني الرجم للسيد والجلد للذكر حتى يجعل الله أو يجعل الله لهن سبيلا. وقال غيره مثنى وثلاثة ورباع يعني اثنين وثلاثا وأربعة، هذا معناه مثنى اثنين وثلاثة ثلاثة ورباع أربع. هذا هو التفسير. وإن كان أصول اللغة العربية مثلا معدول عن اثنين اثنين، عن اثنين اثنين، وثلاث عن ثلاثة ثلاثة ستة يعني معنا، ورباع أربعة أربعة ثمانية. ولهذا يعني خلاف أهل السنة، السنة أهل السنة أجمعوا على هذا، أهل السنة أجمعوا على أن معنى الآية أنه لا يتجاوز أربع مثلا وثلاثة ورباع مثلا اثنين أو ثلاثة وأربعة. وعبى يعني غير أهل السنة ومنهم الرافضة تقريبا، وليس مذهب أهله وليس مذهب الظاهرية. وهنا في خطوة في فتح الباري، وتبعه الصنعاني في سبل السلام ونقل ذلك، وهذا غلط على الظاهرية، لأن الظاهرية على رأسهم ابن حزم في المحلى بين أن أهل السنة لا يرون جواز النكاح الحرائر أكثر من أربع، وإنما يراه الرافضة تقريبا من هذا الكلام تكلمه وبين أن الظاهرية مثل جماعة أهل السنة والجماعة ولا يجوز فوق ذلك. وأما هؤلاء يقولون مثلا اثنين اثنين بحيث الأصول ثمانية عشر، وبعضهم قال بدون عدد، هذه كلها مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة. قال وأفسد بعض الناس لما رجع من هنا وأخذ سبل السلام وقرأ على أهل بلده وأفتاهم بجواز أكثر من أربع نساء، فبدأوا يفعلون هذا، فوقع الخصام هناك، ولأن البلد كان مذهب الشافعي. وعلى كل حال مثل هذا ينبغي التنبه وأخذ بالأقوال النادرة الشاذة حتى ولو للظاهرية ما ينبغي الأخذ، خاصة إذا كان مخالفا للمذاهب الأربعة، هذا لا ينبغي أن يفتى به، أن يفتى به. وإن اعتقدت أنه تراه صحيحا لكن لا تفتي الناس، وتفتن الناس هذه فترة، لا ينبغي الفتوى بمثل هذه الفتوى الجائرة. قال رحمه الله تعالى ولا تجاوز العرب رباع، وهذا يتعلق باللغة وليس على معنى أنه لا يجوز أكثر من أربع، ليس المراد هذا، وإنما مراده أن هذا يسمى عدل، عدل يسمونه في باب في النحات، النحات في باب الصرف، باب الصرف هناك، ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحدين لأربعين فلتعلما، وهكذا يقولون هذا معدول، معدول عن اثنين اثنين. لكن المنقول يقول مثنى وثلاثة ورباع هذا نكل، وأما خماس ومخمس سداس ومسدس إلى عشرة ما نكل، هذا مراده، هذا مراد ابن عباس بهذا. لكن بقية أهل اللغة أثبتوا أن العرب تكلمت إلى عشرة، عشار معشر يعني معدول عن عشرة. الحاصل هذا لا يتعلق بعدد النساء، وإنما مراده اللغة أو بيان اللغة العربية، لأن العرب تقول مثنى وثلاثة ورباع ولا تقول خماس وسداس ورباع وسبع. قال رحمه الله تعالى بسرد متصل قال حدثنا باب قوله تعالى وإن خفتم ألا تعدلوا ألا تقسطوا في اليتامى، قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا هشام الصنعاني هشام بن يوسف عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أنه قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيها عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة يعني معنى وليها، فنكحها بنت عمه وكان ليس لها ولي أقرب منه فكان هو وليها، ثم تزوجها. قال وكان لها عذق، العذق النخيل يعني نخل، كان لها نخل، وكان يمسكها عليه، يمسكها معناه لا يزوجها لغيره، لأنه إذا جاء زوجها يأخذ عليها هذا العذق ولذلك يبخل عليها، ولم يكن لها من نفس شيء فتزوجها، يعني معناه لا يزوجها لغيرها لأنه يذهب يخلو، ولا يعطيها حقها، تزوجها ولكن لا يعطيها حقها، حق الزوجة، لأنها ما تعجبه، كانت جميلة. قال فنزلت هذه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي سواها، يعني هذه المسكينة يتيمة لا تتزوجها، إذا ما كنت تعديل حق الزوجة يعني لا تتزوجها، إذن انكح ما طاب لك من الخارج من النساء، هذا مراد الآية. أحسبه قال كان شريكته في ذلك العنق وفي ماله، ولذلك أبى أن يزوجها غيره. فنوه عن ذلك. وفي السند المتصل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي المدني تلميذ مالك قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل فإن خفت وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ما معناه؟ فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها. هذه إثنان سنتان. القصة السابقة كانت هي ما أعجبته، معنى أنه كانت دمينة لكن مالها أعجبه فأمسكها. وهذه الثانية امرأة يعني يتيمة جميلة ومالها أيضا أعجبه من ناحيته فتزوجها ومنعها حقها، معناه أنه يبخصها في الصداقة وفي غير ذلك، فنوه عن ذلك أيضا. إذن يشمل هذا وهذاك. ويعجب مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يبسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنوه عن أن ينكحهن إلا أن يبسط لهن إلا أن يعدلوا ويبلغ لهن على سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء. قالت عائشة رضي الله عنها وقول الله تعالى في آية أخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت فنوه أن ينكحوا عما الرغب في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. حاصل معنى الحديث أن إنسان اليتيمة التي تكون في حجر الرجل على قسمين، قسم لها مال ولها جمال وقسم لا مال ولا جمال، هذه في أول مرة يتخلص منها ويعطيها لغيرها فتتزوج غيره وهذه ما فيها مشكلة. وهذه الثانية هي مشكلة، وهي أنه يريد أن لا يزوجها بل يتزوجها بنفسه وينقصها حقها لمالها وجمالها. فنوا عن ذلك. كما أنكم إذا كانت غير جميلة وفقيرة ترغبون عنها فارغبوا عن هذه، لأن هذه حقها مبخوصة، يعني نقص حق هذا حرام. فنوا عن ذلك كما أنهم بأنفسهم بدون أن يشاوروا أحد إذا كانت غير جميلة وقليلة المال يتخلصون منها ولا يريدونها، كذلك أيضا هذه الثانية لا تظلموها. هذا هو معنى الآية أو معنى مقصود عائشة رضي الله عنها. وبالسند متفق على حدثنا باب قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل معروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وبدارا مبادرة أعددنا أفعالنا من العتاد. وبالسند متفق على حدثني إسحاق ابن إبراهيم المعروف بن راهوية قال أخبرنا عبد الله بن نمير الحمداني بالكوفي قال حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قال في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستغفر ومن كان فقيرا فليأكل معروف أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه معروف. معنى هذا الكلام أن الآية تحرج الناس في اليتامى، وأصل الأصيل تحرج الناس في اليتامى، وذلك أن الله سبحانه وتعالى شدد في شأن اليتامى إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطون نارا وسيصلون سعيرا، فتحرجوا عن ذلك فقالوا كيف يكون معنا إذا تحرجنا عن مال اليتيم ما أحد يقومه، وخاصة إذا كان فقيرا لا يستطيع أن يقوم مع اليتيم يتجر فيه وينميه ويزرع فيه وإلى آخره إلا أن يكون له هناك أجرة. فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال يعني وإن كان غنيا فليستغني، إذا كنت غنيا اكتفي بمالك ونمي لليتيم واحتسب على الله. وإذا كان فقيرا من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني بما تعرف الناس. معنى ذلك أن يقدر أنه لو أعطاه لغيره وقال له يعني استأجر شخصا ينمي لليتيم ماله كم يعطيه، قدر كم تعطيه أنت، فذلك القدر يسمح لك أن تأكل من مال اليتيم. ثم اختلف العلماء هل هذا يعني دين عليه يضمنه إذا استغنى أم لا. ظاهر الآية لا، وكذلك ظاهر حديث عائشة لا، وهو الصواب، وهو الذي نرجحه، وهو أن الفقير يأكل بقدر بأجرة يأخذ من مال اليتيم بقدر أجرته ولا عليه ضمان. وأما جمهور الفقهاء يرون أنه دين عليه، فإذا استغنى لازم يرد يكون على ذمته، لكن ظاهر الآية ليس فيه ضمان، إنما يعني سمح لهم بذلك. قال رحمه الله تعالى: وبسنن المطلق قال حدثنا بابو إذا حضرت قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقهم إلى آخره. وبسنن المطلق قال حدثنا أحمد بن حميد، أحمد بن حميد القرشي الكوفي سير عبيد الله بن موسى قال حدثنا عبيد الله الأشجعي، عبيد الله ابن عبيد الرحمن اسمه واسم أبي مصغر عبيد الله ابن عبيد الرحمن، قال عن سفيان هو الثوري عن الشيباني سليمان ابن أبي سليمان وأبو سليمان اسمه فيروز عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي قوله تعالى: وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال هي محكمة وليست منسوخة، يعني سمع ابن عباس أن هذه منسوخة يعني بآية الميراث، فيقول ابن عباس ليس منسوخة إنما تساهل الناس بها، وذلك أنه إذا كان قسمة الميراث في موضع وحضر هناك المساكن والفقراء لازم تعطونهم قليلا مما تسمعوا به أنفسكم لازم تسمعوا، ولكن الناس تساهلوا. قال تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وبسند متصل قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا هشام الصنعاني أن ابن جريج عبد الملك أخبره قال أخبرني ابن مكدر محمد بن مكدر قال عن جابر رضي الله عنه أنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم، أي زارني وأبو بكر في بني سليمة قبيلته يعني ماشيين، وهذا في استحباب المشي عند زيارة المريض، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقله، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي أي تبريكا له، ثم فأفقت أي عاد عقلي إلي، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ إن مالي كثير ولا يرثني إلا ابنة لي، ماذا ترى؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم، أي قسمة المواريث ميراث، هذه مسألة فرائض، هذا من أصعب الأمور شرعا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لصعوبته تولى بنفسه قسمة المواريث، ما وكله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره، وإنما بنفسه في آيات متتالية قسم الموارث كيف هي، أصحاب الفروض والسدس وأصحاب الثلث وأصحاب الربع، هذه كلها بينها بنفسه، لهذا إشارة إلى أهمية ذلك، لأن الناس في المال بخيل، الإنسان يعني يعتبر المال جزءا من بدنه فيحرص عليه فيقع في الظلم، ولذلك الله سبحانه وتعالى حدد لكل أحد نصيبه من ذلك، فنزلت هذه الآية فقال: للأولاد كذا وللآباء كذا وللأمهات كذا، فقسمها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وبسند متصل قال حدثنا باب قوله تعالى: ولكون الصمة ثلاث أزواجكم. وبسند متصل قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن ورقاء بن عمر اليشكري عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين. قبل قسمة الموارث أوائل الإسلام وقبله الجاهلية المال يرثه الأولاد ولد، والولد يطلق على الذكر والأنثى، وأما قوله لك ولد يقول على عندي بنت ما في ولد، هذا من الخطأ في اللغة العربية، الولد يشمل البنت والذكر الأنثى كلاهما. كان المال للولد معناه للأولاد للبنين والبنات، وأما ماذا؟ وأما الآباء والأمهات وصلهم الميتة ما قبل الميراث يعني. هكذا كان أول. ثم قال وكانت الوصية لوالديه فنسخ الله من ذلك ما أحب ما شاء، فجعل للذكر مثل عدد الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر أي النصف والربع. هكذا قسم الموارث في كتابه الكريم. وقال رحمه الله تعالى باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تعضلوهن لا تقهرهن، قهر يعني حوبا إثما، تعول تميل نحلة النحلة المهر. وفي السند متفق على حدثنا محمد المقاتل أبو الحسن المروزي نزيل مكة قال أخبرنا أسباط بن محمد، أخبرنا أسباط بن محمد قال حدثنا أسباط بن محمد هذا بفتح حمزة كوفي ثقة ليس له في البخاري سوى هذا الحديث. قال ماذا؟ قال حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز عن إكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظن ذكره إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الكلام إشارة إلى أن للشيباني سندين، إلى أن للشيباني سندين كما قال صاحب الفتح حاصله أن الشيباني في أن للشيباني في طريقين، إحداهما موصولة وهي إكرمة عن ابن عباس، والأخرى مشكوك في وصلها وهي أبو الحسن السوائي عن ابن عباس. والشيباني وأبو إسحاق والسوائي بضم السين وملت وتخفيف الواو ثم ألف ثم همزة واسمه عطاء. قال ولم أقف له على ذكر إلا في هذا الحديث يقول صاحب الفتح. قال ولا أظن ذكره إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء نساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه حقا بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. يعني في الجاهلية كان يعني النساء مثل المال تورث كما يورث المال، وأكبر الأولاد هو الذي يرث يعني زوجة أبيه وهكذا أو أمه أو أخوه أو كذا، ولا حق لأهل المرأة فيها شيء يمنعونه، لا تخرج من البيت إلا بها، يتزوجونها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا أخذوا منها مال، ولا هذا هو ولا لتذهبوا بعض ما آتيتموهن، هذا معنى ذلك أنهم كانوا يتفادون بالمال. هذه كلها كانت من الظلم والجور في الجاهلية، فجاء الإسلام فراعى حقوق المرأة، وهذا هو الذي قاله عمر رضي الله عنه يعني كنا معاشر قريش لا نبالي بالنساء ولا نعرف لهن حقا، حتى جاء الشرع قد أمر الله سبحانه وتعالى جعلهن حقوقا، بهذا عرفنا أن للمرأة حقا. وأما نحن جاهلية كنا لا نبالي بالمرأة، فالإسلام هو الذي احترم المرأة وجعل لها حقوقها وحظوظها ومنع الرجال أن يعتدوا عليها ويظلموها ويمنعها من الزواج إلى آخره، هذه كلها من احترامها وإكرامها وتشريفها، خلاف ما يدسه من السموم أعداء الإسلام ويقولون إن الإسلام يهضم النساء حقوقهن، وهذا هو الظلم كلام. وقيل قبل هذا الكلام قيل ما قيل في محمد صلى الله عليه وسلم إنه مفتري وإنه مجنون وإنه ساحر إلى آخره، ولكن هذا ما يضر إن شاء الله. فالحاصل إن هذه الآية الكريمة تمنع من هذا الظلم، وذلك أنهم إذا مات الرجل يرثون زوجته كما يرثون ماله، أو يمنعوها يعني يتركونها على ما هي عليه ولا تخرج إلى أهلها حتى تتفادى نفسها بمال، فتعطيهم مال عند ذلك يفكونها أو يزوجونها لمن شاءوا. فجاء الإسلام فمنع ذلك، ماشي النساء ما يورث، يعني الحرام ليست مالا، المال يورث والنساء لهن حقوق من الميراث وكذلك أيضا تعتد وكذلك أيضا تخرج بعد ذلك وتتزوج من تشاء. قال رحمه الله تعالى وبسنن متفق على حدثنا باب ولكل جعلنا موالي لما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. وقال مامر موالي معناه أولياء ورثة. عقدت أيمانكم هو مولى اليمين وهو الحليف والمولى يعني معنى ذلك أن مولى الحليف هذا حلف في الجاهلية كان يعتبر كالنسب كالنسب شديد وما زاده الإسلام إلا قوة. وذلك الإنسان يأتي من قبيلة مثلا يقتل إنسانا أو يفسد شيئا فيهرب من قبيلته ويأتي إلى قبيلة أخرى ويحالف سيدها أو أحد تلك القبيلة ويكون مثل ابنه بل هو الذي يرثه خلاف ابنه. وهكذا كان فجاء الإسلام وأقر ذلك ثم بعد فترة أزال ذلك الإرث بالنسب. وأما النصرة ويعني والعطاء وما إلى ذلك الوصية هذه ثابتة إلى يوم القيامة هكذا أقر الشر ذلك. والمولى أيضا من العم سمى مولى. والمولى المنعم المعتق والمولى المعتق بالعكس والمولى المليك والمولى مولى في الدين. هذه من معاني المولى وقد وصلت إلى تقريبا إلى واحد عندك إلى 21 أو 20 معنى. المولى في اللغة العربية يطلق على عدة معاني وقد جمعها في القاموس المحيط وأنا لي فيها أبيات. قال هذا هنا أشار البخاري إلى كم المولى مولى الحلف مولى ابن العم مولى المنعم معتق معتب مولى الملك مولى في الدين إلى نحو 6 معاني ذكر ذلك. ولي أبيات في هذا هذه تسمى الفوائد السمية. هذا الفائدة 43 في معاني المولى. وأطلق المولى على معاني قربتها بالنظم للمعاني. المالك العبد ومعتق أتى بكسر تاء وفتح ثبت. والصاحب القريب وابن العم والجار والنزل عند القوم. والابن والحليف والولي والعم والشريك يا أخي. والرب والناصر وابن الأخت. والسر والمنعم كسرا يأتي ومنعم عليه فتحا ثبت. والتابع المحب خاتما أتى فهي 21 وقد سردها القاموس نعلم المعتمد. قاموس المحيط لفيروز أبادي لغة بعض الطلاب ما يعرف هذا الكتاب لأن معناه أنه يعني وهذا كما قال بعض المشايخ قيل له إن الشيخ فلان ليس عنده قاموس المحيط فقال فأجاب بجواب فقال هذا الشيخ إما أن يكون بحرا في اللغة العربية ولا حاجة له إلى القاموس وإما أن يكون من أجهل الناس في اللغة العربية وتصدر للتدريس بدون القاموس. هذا كلام عجيب. هذا أحد أمرين إما أن تكون حافظ اللغة العربية ما حاجة لك ولا لسان العرب ولا وإما أن تكون عكس ذلك فلا بد أن يكون في تحت مخدتك قاموس وحيد. كل فترة كلما مرت عليك كلمة أعرف ضبطها ومعناها وعلى كم تطلب ومن الذي يستعملها. هذا كتاب مهم جدا مختصر وشرحه تاج العروس من أوسع ما كتب في ذلك. ولسان العرب وكذلك تهذيب الأزهار وكذلك المحكم لابن سيدة وعلى الأقل المصباح والمنير ومختار الصحة. هذه الأشياء ينبغي لطلاب العلم أن تكون في أيديهم دائما ليل نهار. لا تمر كلمة غريبة لفظة عربية إلا ويعرف ضبطها ومعناها ولكن مشكلته أن الضبط سواء كان الضبط النحوي الإعرابي أو الضبط اللغوي لفظ الكلمات هذه لا هم لطلاب العلم الآن. ولو كان له هم لاعتنوا بذلك كسر بكسر بالفتح بالضم مرفوع مجرور منصب هذه أهم المهمات لطلاب العلم. قال ماذا وفي سالم الضدي قال حدثنا الصلت بن محمد الخارجي هذا طبق من كبار الطبقة العشرة قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة من التاسعة عن إدريس الأودي هذا والد عبد الله بن إدريس قال عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا قال ورثة معناه والذين عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة هاجر أصحابه معه وبعده قبله معه لما هاجروا صفر اليدين هاجروا بدون شيء بس لأنفسهم فقط فلما حلوا بالمدينة حصل عندهم ضيق فماذا فعل الأنصار قالوا نحن بايعنا محمد صلى الله عليه وسلم على إوائه ونصرته بكل ما لدينا من نفس ومال ونساء وأزواج لآخره فقالوا تعالوا نتقاسم تعالوا وماذا فعل صلى الله عليه وسلم آخى بين فلان وفلان اثنين اثنين يكون أخوه ويعني ويكون كالوارث كأولاده وهكذا يعني وبحيث أنهم تقاسموا وقالوا يقول واحد أنا عندي زوجتين يعني زوجتان انظر أيتهما تصلح لك أطلقها فإذا انقضت عدتها تتزوجها وهكذا غاية بذل يعني معنى ذلك أن هؤلاء بذلوا ما لديهم من كل موجود ومن كل مبذول فقال فماذا هكذا كانوا فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت هذا نسخ بعد أن استقر وتوارث المهاجرون من الأنصار بسبب حلف أو بسبب الأخوة لكن هذا نسخ الإرث جاء إلى النسب فقط ثم قال والذين عقدت أيمانكم من النصر ما هو نصر والرفادة العطية والنصيحة وقد ذهب الميراث ووصله لكنه إذا جاء أجله يوصي لمن هو محالف له أخوه سمع أبو سامة إدريس وسمع إدريس طلحة هذه فائدة إسنادية وهي قليلة عند البخاري ما يأتي بها إلا نادرا وكذلك مسلم وهو أنه بيّن أن هذا السند متصل بالسماع في هذا السند ما سلسله لكن في موضع آخر سلسل لأنه سمعه وبيّن ذلك هنا قال سمع يعني أبو أسامة إدريس وسمع إدريس طلحة المصرف يعني معناه أنه متصل بالسماع قال رحمه الله تعالى باب إن الله لا يظلم مثقال ذرة سمعني متصل قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال محمد بن عبد العزيز هو الرملي يعرف بن واسطي والثقة والعجري ولينه أبو زرعة وأبو حاتم وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الاعتصام يقول صاحب الفتح قال أخبرنا أبو عمر حفص بن ميسرة العقيلي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنهما رضي الله عنه أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس في سحاب قالوا لا قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر أي ليلة نصف شهر ضوء ليس في سحاب قالوا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما معنى ما في ضرر إذا كان يوم القيامة يوم القيامة كان تامة فيوم مرفوع على الفاعلية إذا كان يوم القيامة ممكن أن تكون ناقصة وإذا كان الوقت يوم القيامة خبر قال ماذا أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب أي بقايا أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيرا من الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد ما في فماذا تبغون ماذا تطلبون؟ فقالوا عطشنا ربنا فاسقنا أو شاروا على تريدون فوحشرون إلى النار كأنها سراب يهدم بعضها بعض. السراب هو الذي ورى في وسط النهر عند اشتداد الحر، يعني إذا نظرت أمامك عند اشتداد الحر ترى كأن ماء ينصب من السماء، هذا يسمى سراب ولا حقيقة له. فيقول هذا يعني عطشنا فاسقنا، هذا هون انظروا إلى هذا واذهبوا واشربوا، فإذا هو سراب ما فيه ماء. قال يهدم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ ماذا تطلبون؟ فكذلك مثل الأول، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوا فيها، يعني فيما لا يعرفونه، لأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى بقلوبهم، يعني لأنه إله موجود له ذات لا تشبه الذوات وصفات لا تشبه الصفات، بهذا يعتقدونه. فيأتي بصورة، فإذا جاء بصورة قالوا لا هذا ليس ربنا، لأننا نعتقد أن الله لا يشبه صورة من صور الخلق في أدنى صورة من التي رأوه فيها. فيقالوا ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم، يعني الأقارب، ولم نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. فيقول أنا ربكم، فيقولنا لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة، يعني معناه أنت لست ربنا لأنك لك صورة وشبيهة بصورة مخلوق، فهذا ليس ربنا. ثم يأتيهم بصورته التي يعتقدونه بأنه إله، يعني موجود معروف لديهم قلب في قلوبهم ومعروف مؤمنون به عارفون له، فبذلك تنحل المشكلة في ذلك الوقت. قال وفي السنة المتطقة على الباب، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فهذه الأمة المحمدية. وفي السنة المختار والختال واحد، نطمس وجوها من قول أن نطمس وجوها نسويها حتى تعود كأقفائهم. طمس معناه طمس الكتاب محاه جهنم سعيرا وقودا معناه. وفي السنة المتطقة على حدثنا صدقة صدقة من الفضل المروزي، قال أخبرنا يحيى القطاع عن سفيان الثوري عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن نخعي عن عبيدة بن عمرو السلماني عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، أي لابن مسعود اقرأ علي. قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني تريد أن تستمع مني؟ قال فإني أحب أن أسمعه من غيرك، سماع القرآن من غيرك يعني أولى بك، لأنك تستمع بالتفكر والتدبر، وربما القارئ يشتغل بتصحيح حروفه عن تدبر معانيه، وأما المستمع فإنه يتفرغ لسماع التلذذ بمعانيه. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال أمسك، وفي رواية قال حسبك، قال أمسك قال حسبك، يعني انتهي معناه. قال وعيناه فإذا عيناه تذرفان، أي بكى النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية الكريمة، وفيه مشروعية البكاء عند تلاوة القرآن. قال رحمه الله تعالى باب وإن كنت مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا من الغائط. وفي السند صعيدا وجه الأرض، هذا هو المعنى الصحيح الصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا وجه الأرض. فمن هنا أخذ كثير من أهل العلم أن التيمم لا يختص بالتراب وبالحجر وبغير ذلك من جنس الأرض يجوز، وهذا هو القول الراجح، لأن صعيدا في اللغة العربية المشهور عندهم وجه الأرض ويعم كل ما ظهر على الأرض. وأما تخصيصه كما هو مذهب الشافعي وغيره بالتراب فقط فهذا استدل بحديث يعني وجعلت لي الأرض وتربتها طهورا تربتها، وهذا فسروه لأنه من باب بيان الأهمية وليس للتعيين، ووجه الأرض يعم غير ذلك. فالصحيح أن التيمم يجوز بكل وجه الأرض بكل ما صعيد من الأرض. وقال جابر كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد الأصنام يعني وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان، هذا هو المصيبة ينزل عليهم الشيطان. الشيطان يحب هذا، وذلك أن هذه العبادة الأصنام ما كانت في العرب منتشرة، كان دين إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليهم السلام كان في العرب، فجاء عمرو بن لحي فاستجلب فجلب أصناما من غير العرب وعلمهم بذلك، فجاء الشيطان عند كل صنم يتكلم هناك ويخبرهم ببعض الأشياء ومعظمها كذب ولكن بعضها يصدق، فبهذا اغتروا أن هذا إله، أن هذا صنم يعبد له ويذبح له وينذر له، فبهذا يعني الشياطين أغرت الناس على عبادة الأصنام. قال وقال عمر أرجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال إكرمة أرجبت بلسان الحبشة شيطان والطاغوت الكاهن. وبالسند المتفق على حدثنا محمد محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هلكت قلادة لأسماء هي أختها، هي التي أهلكتها ضعت استعارتها من أسماء من أختها أسماء بنت أبي بكر فانقطعت وضاعت. قال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بطلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ما عندهم وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء، فأنزل الله يعني آية التيمم. هذا بيان بسبب نزول هذه الآية الكريمة وهو هذه الواقعة. ومن الواقعة نستفيد أولا مشروعية التيمم، ثانيا أن من لم يجد أن من فقد الطهورين يصلي كما هو ما عنده ماء وما عنده ما يتيمم به، فبأن سجن في مكان لا يصلح لذلك نجس وكذا، فماذا يفعل؟ يصلي كما هو ولا إعادة عليه، هذا هو المذهب الراجع. والمذهب ومسألة فيها خلاف، والعلماء وبعض أهل العلم أو كثير منهم يقولون إنه يصلي على ما هو عليه ثم يعيدها إذا وجد الماء، لكن يعني الظاهر أن هذه واقعة ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة التي صلوها بغير وضوء ولا تيمم. قال رحمه الله تعالى باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبسند متفق على حدثنا صدقة بن فضل وين ترجم هذا؟ باب قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم، هذا هو ذوي الأمر معناه. قال حدثنا صدقة بن فضل المروزي قال أخبرنا حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال نزلت عبد الله بن حذافة بن قيس ابن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بسرية، وذلك لأنه أمره على سرية فهؤلاء السرية وأمرهم أن يطيعوه، ففي بعض الطريق أغضبوه الأمر ما أغضبوه، فلما أغضبوه قال اجمعوا لي حطب، فلما جمعها قال أوقدوا عليها، فلما أوقدوها واتقدت نارا قال ألا أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا نعم أمرنا، قال ادخلوا هذه النار واجب عليكم. فأراد بعضهم أن يدخل وبعضهم يتماسك وبعضهم إلى آخره حتى خمدت النار وسكن غضبه، فهذا هو السبب. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا ذلك قال لو دخلوها لما خرجوا آخر الأبد، فكانت مأواهم. فدل قال إنما الطاعة في المعروف وليس في المعصية، وهذا معصية دخول النار حرام. هذا عبد الله بن حذافة هو الصحابي الذي كان عمر رضي الله عنه ليقبلن رأسه لما جاء من الروم وقد قبل رأس ملك الرومي، فقال عمر أنا أول من يقبل رأسه، فنزل من بره وقبل رأسه وقبله جميع من في المسجد رأسه. هذا هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. قال وبالسنة المتفق على حدثنا باب قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله على باب قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية. هذه الآية أسلوبها شديد، فلا وربك لا يؤمنون، فلا هذا نافية، وربك قسم تشديد، لا يؤمنون لا الثانية كذلك أيضا نافية لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون كرر لها للتأكيد وأدخل بينهما قسما لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أي فيما اختلط بينهم من الأمور. إذا لم يحكم الرسول هذا ليس مؤمنا، هذا سليمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ما في ضيق بل انشرح صدرك. إذا قضى عليك قاضي حكم عليك الحاكم لأنك ظالم وأعطي فلانا مبلغ كذا وكذا انشرح ينشرح حتى فيما شجر ثم لا يجد فيما حرج مما قضيت أسلم تسليما على الاستسلام من الاستسلام انكار خضوع ظاهرا وباطنا. فهذه الآية الشديدة شديدة اللهجة شديدة الأسلوب في تنفير عن مخالفة أمر الله والتوقف فيما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم أو سنه لأمته. فلا يجوز لمسلم أن يتلعثم ويتتعتع ويقول لا بأس ما في شيء. هذا الذي أفسد العالم كله، ما في شيء، كيف ما في شيء يعني. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، كيف ما في شيء، والله يقول هكذا. ويقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما أنهاكم عنه فانتهوا، بعد هذا ما في شيء. لا، بل ينبغي لمسلم أن يوطن نفسه على مخالفة هواها واتباع ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما تدل عليه هذه الآية الكريمة. وفي السند المتصل قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أنه قال خاصم الزبير بن العوام رجلا من الأنصار في شريج من الحرة، الشريج هو مسيل الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسك يا زبير ثم أرسل ماء إلى جارك، هذا من باب الإصلاح. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك قضيت له لأن ابن عمتك ظلمتني يعني. فتلون وجه رسول الله وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينتقم لنفسه، لكن هذا ليس لنفسه وإنما هو لله، لأنه إذا تكلم بشيء وحكم بشيء معناه أنه بأمر الله، فإذا عارض الإنسان حكم الرسول فقد عارض حكم الله، إذن الغضب والتلون يكون لله. قال ثم قال اسك يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. الجدر وقد ذكرنا قبل هذا أن أحواض حول كل شجرة عند حوض خاصة بها حتى تمتلئ تلك الحوض، وقدروه بارتفاعه بالكعبين، يعني معناه يرتفع من الأرض إلى الكعبين، يعني حين أحفظه أغضبه الأنصاري، وكان أشار عليهما بأول بأمر لهما في سعة يعني مسرعة من الجانبين يعني. قال الزبير فأما أحسب هذه الآيات إلا نزل في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا يكون سببا نزول هذه الآية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تعون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، على غاية روضتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ورحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.